إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. على الرغم مما يعرفه المشركون عن محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى الرغم من الآية التي جاء بها وهي القرآن، وكان القوم فصحاء، وكانت تقام أسواق البلاغة يتبارى فيها الشعراء، وكانوا يعرفون منزلة القرآن من كلامهم، وكان الكافر منهم يقول عن القرآن إن عليه لحلاوة وإن إليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه، ليس هذا من كلام البشر، هذا كلام صناديدهم وكبرائهم، وكانوا يعلمون محمدا وصدقه، فأفصحوا وصرحوا على لسان عمرو بن هشام أبي الحكم المعروف بأبي الجهل لما قال: كنا مع بني عبد مناف نتسابق حتى أصبحنا كفرسي رهان، فأطعمنا كما أطعموا وسقوا كما سقينا كما سقوا، حتى قالوا منا نبي، فماذا نقول؟ فلا بد أن نكذب بهذا النبي. وكذلك أعيان المنافقين وأعيان سادة الأوس والخزرج ممن علموا صدق النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم وجدوا في نفوسهم قوتين، وهاتان القوتان منعتهما من الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وجدوا حب الرئاسة، وجدوا قوة حب الرئاسة مختلطة بالحسد لهذا النبي ولأتباعه، بل لهذا الدين، بل كانوا يقولون لما رأوا عزة المسلمين لما تمسكوا بدينهم، كانوا يقولون: غر هؤلاء دينهم. فالحسد قوة نفسية تبعث على رد الحق، وحب الرئاسة قوة أخرى نفسية تبعث أيضا على رد الحق. فاجتمعت هاتان القوتان، والعقلاء من الناس كانوا يفهمون ذلك. خذوا مثلا هذا المثال، ونحن نتكلم عن الآيات التي فيها أن أهل الكتاب يودون لو أن ديننا ما أنزل، يودون لو يختفي هذا الدين وتبقى الوثنية، فالأوس والخزرج من لم يستجب لليهود بشقيهم في ولائهم بقي قسم منهم على الوثنية، فلما جاء الإسلام جمعهم وأعاد لهم كيانهم ووضع الأشياء في أماكنها، ففوت الفرصة على من أراد أن يتسيد وأن يترأس في قلبه حب لهذه الرئاسة، فجاء الحسد الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم. ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه قطيفة فدكية، أي من فدك، وأسامة وراءه. كان النبي لما يصعد يركب يردف خلفه، حتى أن ابن مندة ألف جزءا مطبوعا سماه من أردفه رسول الله وراءه، من جعله النبي صلى الله عليه وسلم وراءه. ففي الصحيحين عن أسامة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه قطيفة فدكية وأسامة وراءه، يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر، قبل بدر، قبل ظهور تلك القوة للمسلمين، ذهب ليعود سعد بن عبادة الخزرجي سيد الخزرج، فسار حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن أبي سلول، وذلك قبل أن يظهر إسلامه، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، مر في مجلس يجلس فيه مسلمون ويهود وأخلاط من المشركين من عبدة الأوثان، وفي المسلمين عبد الله بن رواحة في هذا المجلس من الصحابة، عبد الله بن رواحة مجلس كمجالس العرب على مجالسهم المعهودة قبل الإسلام، حديث عهد النبي، حديث عهد المدينة قبل بدر، هذا المجلس بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم مغنم يدعوهم، فيه مسلمون، فيه يهود، فيه مشركون، وفي المسلمين عبد الله بن رواحة. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة، عجاج الدابة، غبار الدابة غشيت المجلس، خمر ابن أبي رداءه بأنفه، وضع الرداء على أنفه من عجاج الدابة، وقال لا تغبروا علينا، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل. لو أنك غشيت مجلسا فيه يهود أو فيه نصارى ومسلمين لكان تسلم. فسلم صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله تعالى وقرأ عليهم القرآن، وكانت دعوة النبي دعوة بقراءة القرآن حتى المشركين. فقال له عبد الله بن أبي أيها المرء لا أحسن مما تقول إن كان حقا، لم نسمع شيئا أحسن من هذا، لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فلا تؤذنا به في مجالسنا. ما الذي دفعه يتكلم هذا الكلام؟ حسد. فلا تؤذنا به في مجالسنا، فمن جاءك فاقصص عليه، من جاءك اخبره بهذه الكلام، أما أن تأتي أنت لمجالسنا لا تؤذنا به إن كان حقا. فقال عبد الله بن رواحة بلى يا رسول الله، فاغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. ضمر رواحة قال لا اتنا يا رسول الله في مجالسنا. فاستب المسلمون والمشركون واليهود، الجالسون وقع بينهم سباب حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا، هدى روعة وخفف من صريخهم وشدة خلافهم. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة. سعد سيد الخزرج، والسيد يعني يفهم عاقل يحسن وضع الأشياء في أماكنه. فدخل على سعد بن عبادة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي سعد، تحبب الكبراء، أي سعد، ألم تسمع إلى ما يقول أبو حباب؟ فسمع عبد الله بن أبي بحباب تلطفا معه درءا لشره: ألم تسمع ما يقول أبو حباب؟ يريد عبد الله بن أبي. قال: كذا وكذا. قص عليه الخبر: اسمع الآن إلى العقلاء من الخلق كيف يضعون الأشياء في أماكنها وكيف يحللون الأمور. قال سعد: أي رسول الله، بأبي أنت وأمي. أي رسول الله، تحبب، أي للنداء القريب. أي رسول الله، بأبي أنت وأمي، اعف عنه واصفح. آية كما سيأتينا، قال: اعف عنه واصفح، فوالذي أنزل عليك الكتاب بالحق، لقد جاءك الله بالحق الذي أنزل عليك، لقد اصطلحها أهل هذه البحرة، أي أهل هذه المحلة، أي أهل المدينة، لقد اصطلح أهل هذه البحرة على أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة، أن يجعلوه سيده. فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك، ما منعهم من العصابة إلا الحق الذي جئت به. فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك، وقفت زوره كما يقول، مش تستطيع يضم هذا الأمر، هو السيد وهو الآمر وهو الناهي وهو الذي يصول وهو الذي يجول. فجاءه إنسان لا يحسن أبدا أن ينازعه، فشرق بذلك. فلذلك فعل ما رأيت فعفى عنه صلى الله عليه وسلم. المشركون كانت عندهم قوتان نفسيتان تواطأت هاتان القوتان على أن يردوا الحق، رؤساؤهم وأعيانهم عندهم حب الرئاسة، ودهماؤهم وعوامهم كان عندهم حسد، وكان هذا الحسد في الكثرة الكثيرة منهم. ومن نجا من هذه سلمه الله فأسلم. لذا قال الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا. الذي قاله سعد النبي صلى الله عليه وسلم: اعفوا يا رسول الله واصفح، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. الود كما ذكرنا حب مع تمني. قال بعضهم أن ود لو جاءت بعد لو فيغلب عليها التمني، لو جاءت في سياق لو فيغلب عليها التمني مع وجود أصل الحب. ما الذي يحبه إلينا ويتمنونه لنا الكفار وأهل الكتاب؟ يتمنون لنا أن يردونا إلى وثنيتنا، إلى جاهليتنا، إلى أن نترك ديننا. يودون لو أن هذا الدين يختفي وتبقى الوثنية فتبقى لهم رئاسة. لا يحبون أن تجتمع كلمتنا، وأن يجمعنا مبدأ ودين. ود كثير، وذكر الكثير فيه إشارة إلى أن بعضهم يرجى إيمانه، وقد وقع حصل أن بعض أهل الكتاب آمن. فذكر الكثير إشارة إلى أن هذا الأمر الكثرة الكاثرة منهم. ولا تستغرقوا جميع أفرادهم، فمن نجا منهم من هاتين القوتين فكان قريبا من الحق، فلا يمنع الحق إلا وجود صوارف الحق يأخذ الإنسان إليه. الحق قوي بذاته، لكن إذا وجدت في النفس صوارف تمنعه من أن يستجيب بالحق، فهذه الصوارف هي التي تحول دونه ودون الحق. ود كثير من أهل الكتاب، لماذا ذكره الكتاب؟ السياق سياق يهود أولا، ثانيا أن المشرك لو بقي على ما هو عليه أمره أهون ممن كان ينتظر رسول الله وكان يستفتح به. فشرك من يعلم حقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يستفتح به على العرب ويتكثر به، هذا يحتاج إلى تعليل، هذا يحتاج إلى تعليل. ومنذ بدايات القرآن فيه تركيز على أن العلة فيهم وليست العلة في الحق. فصاحب الحق متى رأى أن العلة في غيره فما ينبغي أن يضعفه ذلك، وينبغي أن يثبت ويتقدم. فالعلة في أولئك القوم مع أنهم أهل كتاب ومع أنهم يعلمون أن محمدا مبشر به صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم لم يؤمنوا به لأثر هاتين القوتين الكبيرتين في نفوسهما، حب الرئاسة والحسد. ود كثير من أهل الكتاب، والكفار كذلك، المشركون يحبون لو أن ديننا يختفي، لو أننا نعود إلى ماضينا، لو أن المسلمين عادوا إلى جاهليتهم. لكن الخطاب السياق سياق أهل الكتاب. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. بعد الإيمان ما هو أحوال المؤمنين قبل إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ كانوا كفارا، كانوا كفارا. ما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى؟ ما معنى قول الله وجدك ضالا فهدى؟ معنى قول الله وجدك ضالا فهدى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، هذا هو الضلال الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ليس الضلال عبدة الأوثان، فالنبي صلى الله عليه وسلم له إرهاصات قبل بعثته تدلل على كريم معدنه وعلى صدق لسانه وعلى طهارة طويته وسريرته. ما عظم غير الله وما سجد لصنم، وكان كثير التأمل، كثير الخلوة بنفسه، يحب أن يعرف الحق بسجيته وطبعه. هكذا اختاره الله وهكذا خلقه الله عز وجل. فضلال النبي كما قال الله تعالى في الموطن الآخر، قال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كان يعلم الحق، هذا هو الضلال. وليس عبادة الأصنام، وليس الكفر بالله، هذا معنى ووجدك ضالا فهدى. أما غيره من سائر الناس فكانوا يتفاوتون، بعضهم كان على ديانة إبراهيم وكان ينتظر نبيا كسعيد بن زيد وغيره من الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم، وبعضهم كان يعبد الأصنام. ولذا الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم كانوا يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر للشمس كما في البخاري في الأدب المفرد. فبعد المجلس بعد طلوع الشمس كانوا يتذاكرون جاهليتهم وماذا كانوا يفعلون في تلك الجاهلية. واحد منهم يصنع إلها من تمر ثم إذا جاع أكله، فيتضاحكون يعني يتذكرون ماضيهم ويتضاحكون ويظهرون نعمة الله عليه. فهؤلاء يودون أهل الكتاب يودون لو أنهم يعيدوننا إلى بعد إيماننا كفارا. إيش إعراب كفارا؟ أقول به ثان يودونكم. إيش إعراب حسدا؟ مفعول لأجلي. حسدا مفعول لأجلي. ما هو سبب ودهم أن نعود إلى كفرنا؟ مفعول لأجله حسدا، هذا سبب. السبب الرئيس الحسد، الحسد عند الكثرة، وحب الرئاسة عند الخاصة. حب الرئاسة عند الخاصة. هذا الحسد منبعث من نفوسهم، الله يصوره فيطول في البيان. يقول إشارة إلى أنهم ما وجدوا مسوغا، ما وجدوا عيبا، كالكفار. الكفار لما أرادوا أن يسوغوا لأنفسهم عدم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعضهم لبعض: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ طب إيش المشكلة؟ رجل يمشي في السوق يأكل الطعام، إيش المشكلة؟ ابحث 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 بالمنقار، ابحث بالمنقاش، ابحث له عن 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 علة، ابحث له عن عيب. بعد مؤتمرات وتأملات وشدة بحث في حياة محمد صلى الله عليه وسلم، فإيش خرجوا؟ خرجوا محمد بأكل طعام ومحمد بمشي في السوق. طب إيش المشكلة يأكل السوق يأكل الطعام؟ في هذا إشارة إلى أن الحاسد يبحث عن أي علة ويضخم العلل ويتعلق بما ليس بعلة فيجعله علة. إيش يعني المشكلة النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في السوق يأكل الطعام؟ هل يعامل الإنسان بهذا؟ لكنهم بحثوا 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 ما وجدوا، فأرادوا أمام الرأي العام أن يجدوا لهم مصوغا. فما هو المصوغ؟ يمشي. ما هو المصوغ هنا؟ تأمل معي، ما وجدوا مصوغ. فلأنهم ما وجدوا مصوغا قال الله عز وجل: من عند أنفسهم، يعني بلا مصوغ. قال حسدا، قال حسدا من عند أنفسهم. باعثوا هذا الحسد هم نفوسهم، مرضهم. لا مسوغة، لا يوجد، لا يوجد علة في هؤلاء القوم النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. قال حسدا من عند أنفسهم. والمصيبة العظمى أن هذا كله كان من بعد ما تبين لهم الحق، علموا أن محمدا حق، وعلموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بمعيب، ورأوا ولمسوا أثر الإيمان في نفوس أصحابه، وأنهم يتقوون ويتحسنون، وأن خيراتهم وبركاتهم تعود بالخير والنفع. قال من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فأفوا واصفحوا، لا يشغلكم حسد الحاسدين. حسد الحاسد مثل، فأعفوا واصفحوا. ما هو الفرق بين العفو والصفح؟ والصبر، العفو والصفح أرفع من الصبر. الصبر أن تحبس نفسك، حبس النفس على الخير، تحبس نفسك فقط. العفو تحبس نفسك وأن تترك المؤاخذة عن الذنب الذي يمارس معك. العفو عفت الريح الأثر، أي أزالته أو تركته، وأن تترك العفو أن تترك المؤاخذة، يعني تصبر وتترك المؤاخذة، الشيء أسمى من الصبر. والصفح أثر هذه الإساءة تزيلها من نفسك. العفو لا تعاقب، لا تعامل بالمثل. الصفح أثر السوء الذي دخل على قلبك لا تبقيه في نفسك وإنما تسقطه. فأمر الله المؤمنين أن يتعاملوا مع هؤلاء بعفو، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ألا يعاملوهم بالمثل. وأمرهم أن يطهروا أنفسهم وأن يسقطوا آثار هذا الحسد وهذه الإساءة من نفوسهم. الداعي الذي يريد أن يحمل رسالة ينبغي أن يسمو، وينبغي أن تبقى نفسه زكية، وينبغي أن يترك حظوظ نفسه بحق، حتى الحق من حظ النفس ينبغي أن يتركه، فكيف بالباطل من حظ النفس؟ فاعفو واصفح. هذا العفو والصفح جعل الله له حدا وغاية، فقال حتى يأتي الله بأمره، فاعفو واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. الله الذي يتولى الأمر، ما حتى يأتي الله بأمره؟ تكشفت لنا الأحداث، فكان قتل وجلاء، قتل لبعض اليهود وجلاء لبعضهم، هذا فيما ظهرنا فيما بعد. حتى يأتي الله بأمره أن يشرح الله صدورهم للإسلام، حتى يأتي الله بأمره أن ينصاعوا فيدفعوا الجزية إن كانوا من أهل الكتاب. هذه الأمور كلها محتملة، لكن الذي ظهر للعيان تبين لنا أن الله عز وجل قضى في يهود أن يقتل قوم منهم وأن يجلو قوم منهم عن المدينة، والمشركون يحاربون حتى يعودوا للإسلام. ولذا قال من قال من السلف حتى يأتي الله بأمر بهذه الضميمة والقرينة التي في الآية، قال فاعفوا واصفحوا منسوخة، منسوخة بآيات القتال، لكن الأخذ بالعفو والصفح ليس بمنسوخ. إذا كان في الآية نسخ فإنما الآية فيها نسخ مع أقوام معينين، أما الأخذ بالعفو والصفح عن المسيئين عن الحاسدين فهذا محكم إلى يوم الدين، فهذا محكم إلى يوم الدين. قال حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير، قدير سبحانه، قدير أن يزيد الأحقاد والضغائن من القلوب، قدير سبحانه على القصاص من الظالمين، قدير سبحانه على كشف ضلال المنافقين، قدير. هؤلاء الذين يكيدون الإسلام أن يكشف الله ضلالهم، إن الله على كل شيء قدير، أن ينتقم منهم، إن الله على كل شيء قدير، أن يزيل الحقد ممن أسيء إليه، إن الله على كل شيء قدير. ففاصلة الآية، خاتمة الآية ناسبت الأمر والإرشاد الذي جاء في أولها، إن الله على كل شيء قدير. ثم إزالة الحسد يحتاج إلى معالجة النفس بالطهر، وإزالة الحسد يحتاج إلى أن يكون في المجتمع ألفة ومحبة. فقال الله عز وجل بعدها: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. بإقامتكم للصلاة تطهر نفوسكم وتعفو وتصفع، يعينكم على أن تتسامم، وبإيتاء الزكاة يذهب الحسد بينكم وتقع المودة في المجتمع والألفة. فالغني لما يعود بما آتاه الله من خير على الفقير من مال، فإن ذلك من أسباب زوال الحسد في النفوس ووقوع المحبة بين أفراد المجتمع. وكذلك: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وما بمعنى الذي، وهي اسم شرط وفعله تقدموه وجوابه تجدوه، وجوابه تجدوه، ما تفعلوه تجدوه. عبر عن فعل الخير بقوله: وما تقدموا لأنفسكم، لأن من فعل خيرا لجماعة فإنما في حقيقة الأمر إنما فعله لنفسه، حتى الخير الذي تفعله للمجتمع أنت في حقيقة أمرك تفعله لنفسك. فقال الله عز وجل: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. فالذي يفعل خيرا متعديا إلى الغير فإن الخير ابتداء ينبع منه وانتهاء يكون للجماعة، ابتداء يكون لنفسه وانتهاء يكون للناس. ثم تأمل معي الآية، تأمل معي اسم الشرط وجواب الشرط. قال: وما تفعلوا من خير تجدوه عند الله، تجدوه عند الله، تجد عملك ثابتا محققا صرحا شامخا لا يزول ولا يضيع ولا يقل، وإنما ينمو ويكبر ويكثر. وما تعمل وما تقدم، تنظر إلى التقديم، كلمة التقديم إشارة إلى عدم الزوال، أنت تدخره وتقدمه. وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه، لا يزول لا يضيع. انظر للصدقة مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول: يحشر الإنسان يوم القيامة تحت ظل صدقته، الصدقة تقي من لهيب الشمس في المحشر، ما تتصدق به يتجسد، ما تقدمه لنفسك من خير يتجسد فيضللك، يكون ظلا لك. وكلما كثرت الصدقات كثر هذا الظل. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، تجد هذه الصدقة عند الله سبحانه وتعالى. الذي تفعله لا بد أن تجده، لا يضيع لا يقل لا يزول. ثم تأمل معي تذييل الآية بقوله: إن الله بما تعملون بصير. قال: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، ما قال إنه بما تعملون بصير، قال إن الله مرة أخرى للتأكيد. فاسم الجلالة أيضا كان مظهرا ولم يذكر بالضمير، وجاءت الجملة الإسمية. وجاء بما أيضا العموم، وجاء بصير أن علمه يتعلق ببصره سبحانه وتعالى، فهو سبحانه يعلم الخفيف، يعلم الخفي الدقيق، يعلم الله عز وجل الخفي الدقيق كما يعلم الجلي الواضح، فلا يخفى عليه شيء، هو بما تعملون بصير. تثوير إشعار من العبد إن الله يبصره، إن الله ينظر إليه ليثبت على عمله وليطمع بمزيد أجر، فإن الخير الذي يفعله هو يقدمه لنفسه، فمن أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. نسمع الآيات.
قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يحذر الله عباده المؤمنين من سلوك طريق الكفار من أهل الكتاب، ويعلمهم بعداوتهم لهم في الباطن والظاهر، وما هم عليه من الحسد للمؤمنين، مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم.
أهل الكتاب صراعنا معهم صراع قديم ظاهر، وأهل الكتاب صراعنا معهم أشد من صراعنا مع الكفار، وأهل الكتاب بيننا وبينهم ثأر. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان بين يدي المهدي وبين يدي الساعات، شرط الساعة الكبرى، تكون بيننا وبينهم هدنة، ثم يغدرون، فيرفع رجل منهم الصليب ويقول: غلب الصليب. فيقوم إليه شاب مسلم فيقتله، إشارة إلى أن العلاقة بيننا وبين أهل الكتاب علاقة باقية مستمرة. ونزول عيسى عليه السلام آخر الزمان يتضمن إشارة إلى كثرة أهل الكتاب في ذاك الزمان وقلة العرب، أن أهل الكتاب يكونون كثرا، فينزل عيسى عليه السلام ويبين لهم أن الإسلام حق، فيكسر الصليب ويقتل الدجال ويقتل الخنزير، ويتعاون هو والمهدي على قتل الدجال. إشارات واضحة إلى أنه في آخر الزمان أيضا هذه العداوة خاصة. الكتابي الذي يعيش بيننا هو معاهد، والذي يعاهد أهل الكتاب له ما لنا وعليهم ما عليه، فلا يجوز قتله ولا يجوز إذاه. والنبي يقول: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فالنصراني الذي يعيش بيننا وهو معاهد من أهل العهد هذا لا يؤذى، هذا لا يؤذى ولا يقتل. لكن صراع المسلمين مع أهل الكتاب صراع باق، هذا الصراع صراع باق، وطمعهم في بلادنا وخيراتنا واضح وجلي جدا، حسدهم لديننا واضح جدا. الذي يقرأ الغل والطاقات العظيمة التي يحرفون فيها الكلمة عن مواضعه، ويكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، ويبذلون جهود عظيمة في تشويه صورة الإسلام، واضح حقد، حقد وحسد عندهم. نعم.
ويأمر عباده بالصفح والعفو والاحتمال حتى يأتي الله بأمره من النصرة والفتح، ويأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة.
العدو في معركة العداوة التي فيها قضايا نفسية، إذا لم يتسلح الإنسان بالعبادة وإحكام الصلة بالله يتعب وينهزم، لا يقوى إلا بأن يوثق صلته بالله. الإنسان في هذا النوع من العداوات فلا يقوى سلاحه وعدته في محاربة هذا النوع إحكام الصلة بالله أولا، ثم أن يجهل أن يفيض خيره على غيره. فكانت الصلاة إشارة إلى إحكام الصلة بالله، والزكاة إشارة إلى إفاضة الخير على الغير. فهذا النوع من العداوة يحتاج إلى مثل هذه الأشياء، يحتاج إلى إحكام الصلة بالله وأن تحسن للناس، أن تبقى محسنا، لا يمنعك حسد الحاسد أن تبقى قائما وأن تبقى محسنا وأن تبقى معطيا. لذا تأمل معي بعد ما أمر بالصلاة والزكاة قال وما تجدوه وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. تثوير وترغيب بعمل الخير للثبات عليه، وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. نعم.
قيل إن هذه الآية نزلت ردا على حيي بن أخطب وأبي ياسر بن أخطب اللذين كان أشد يهود حسدا للعرب.
إيش هذا الخبر يا أبو؟
نعم شيخ، هذا من محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو إكرمة عن ابن عباس قال
بسنده المعروف الذي فيه المجهول.
محمد بن أبي محمد مجهول.
بسنده المعروف الذي فيه المجهول. نعم نعم.
إذ خصمهم الله برسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا فقد أخبر الله تعالى أن اليهود يودون لو يرجع المسلمون كفارا حسدا من قبل أنفسهم من بعد ما تحققوا من رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فكفروا به حسدا وبغيا لأنه كان من غيرهم. وقوله تعالى فاعفوا واصفحوا أي عمن يهجون ويكيلون العداوة، إنما كان هذا أول الأمر. وقد نسخ ذلك قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فنسخت هذه الآية وغيرها العفو والصفح، وكذا قال أبو العالية والربيع ابن أنس وقتادة والسري إنها منسوخة بآية السيف. ويرشد إلى ذلك قوله تعالى حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير، أي حتى أذن الله لهم بالقتال. وقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله يحثهم تعالى على الاشتغال بما ينفعهم، وتعود عاقبته يوم القيامة عليهم،
لأن الانشغال بحسد الحاسد مضيعة للجهد والوقت. اشتغل أنت بالخير، أنت انشغل بالخير، طهر نفسك، اعكس عملك على المجتمع بما ينفع، ودعك من حسد الحاسدين. يعني هذا المقام الذي يفهم من الآية. نعم.
وتعود عاقبته يوم القيامة عليهم من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة حتى يمكن لهم الله النصر في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولذا قال تعالى إن الله بما تعملون بصير، يعني إنه تعالى لا يغفل عن عمل عامل ويضيع لديه سواء كان خيرا أو شرا، يعني إنه تعالى لا يغفل عن عمل عامل ويضيع لديه سواء كان خيرا أو شرا، فإنه سيجازي كلا بعمله. قال ابن جرير إنه أعلم القوم أنه بصير بجميع أعمالهم ليجدوا في طاعته ويحذروا معصيته.
نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى في درس غد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.